Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
صراحة مع كمال الصادق.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص في شؤون النزاعات، عشان نتكلم معاه حول انقلاب 25 أكتوبر بقيادة البرهان، أسبابه وتداعياته ومواقف الأطراف والسيناريوهات المتوقعة. أهلا ومرحبا بك دكتور سليمان بلدو وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا أخ كمال وشكرا على الاستضافة.
دكتور سليمان بلدو، في رأيك السبب شنو وراء انقلاب 25 أكتوبر؟
هناك يا أخ كمال في تقديري عدة أسباب يعني يمكن توقعها، هي التي دفعت بفريق أول البرهان وزمرته من الإنقلابيين بقيادات القوات المسلحة ومن التف حولهم للأسف الشديد أعضاء الدفة الثورية من الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا، وأيضا الإسلاميين حلول لنظام البشير ليكونوا معسكرا موحدا للانقلاب على السلطة الانتقالية كما كانت موجودة وفق الأطر لوثيقة الدستورية. هذه الدوافع تأتي من تركيبة هذا المعسكر الانقلابي. من ناحية القوات المسلحة السودانية وقياداتها الممثلة في مجلس سيادة الانتقالي، كان هناك تاريخ يقترب سريعا، هو 16 نوفمبر 2021، والذي وفق الوثيقة الدستورية يجب أن يكون فيه انتقال السلطة من رئيس مجلس السيادة المكون العسكري إلى أحد أعضاء المكون المدني في داخل مجلس السيادة. وهناك تخوف بالطبع من جانب هؤلاء القيادات العسكرية من أن هيمنة المدنيين على مجلس السيادة ومجلس الوزراء تعني بالتالي يعني سلطة حقيقية للمدنيين في فترة الانتقال الديمقراطي، وهذا ما لا يتحمله هؤلاء القادة من ناحية رغبتهم في الاستمرار في تشكيل أجندة المرحلة الانتقالية. هذا من ناحية دافع سياسي بالتالي لمحافظة دور السياسي للقوات المسلحة والأمنية في المرحلة الانتقالية. هناك دافع قانوني أيضا، كما تعلم وكما يعلم السودانيون، هناك لجنة تحقيق مستغلة كانت تحدد في أحداث مجزرة 3 يونيو 2019 والمسؤوليات عنها، وقع شوطا كبيرا في تحديداتها بالرغم من البطء الشديد في ذلك، ولم يكن هناك رغبة من قيادات الشذا الأمنية والقوات المسلحة التي يعتقد أن كان لها دورا مباشرا في التخطيط وفي توجيه القوات المنفذة لفضل اعتصام بتلك الصورة المميتة للمشاركين من المدنيين العزل في الاعتصام أمام وزارة القوات المسلحة. اختبارات أخرى واردة من ناحية الدوافع مرئية لتحرك القطاع العسكري الأمني، من ذلك في تقديري أن الإصلاحات الاقتصادية التي كان تقوم بها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك المدنية لإصلاح التشوهات الأساسية في الاقتصاد الكلي السوداني، هذه الإصلاحات كانت تشكل تهديدا بشكل مباشر للمصالح الاقتصادية للجهات الأمنية والعسكرية، وكما نعلم هذه الجهات ورثت إمبراطوريات للأعمال وللمال مستغلة عن جهاز الدولة، وفق الترتيب الذي أراده نظام البشير. وبعد سقوط نظام البشير هذه الترتيبات ظلت قائمة، يستفيد منها فعلا الوحدات التي تنتمي للجهات الأمنية والعسكرية، ولكن لا تستفيد الاقتصاد القومي بأي شكل من الأشكال المباشر نسبة لأنها تدار خارج الميزانية. فالإصلاحات الاقتصادية كانت يعني بصورة تدريجية تقوم بتجريف هذه الامتيازات. كأحد الأمثلة عند توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والدولار بصفة خاصة، زالت ميزة كانت أول المستفيدين منها في فترة تعدد أسعار الصرف هي الشركات الأمنية والشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، أصبحت بالتالي في تنافس أكثر عدلا مع القطاع الخاص ومع مصدرين ومع أي شخص يرغب في الحصول لعملة أجنبية للصادر للوارد للعلاج للتعليم إلى آخره. كل الفئات أصبحت عامل بفئة واحدة، وهذا أزال ميزة كبيرة لتخصيص السعر الغير واضعي. السعر الرسمي كان لأغراض تنمية الشركات الأمنية إلى آخره. فهذا الدافع الاقتصادي باختصار قد يكون واحد من المحركات الرئيسية لاندفاع هذه اللغات في الانقلاب. فيما يختص بحركة مساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان من المناوي، ولماذا تضامنت مع هذا الانقلاب وشاركت في الهندسة له والانضمام إلى صفوفه من أيام اعتصام الغصر، في تقديري أن اتفاق جوبا أعطى ميزة وتنازلات كبيرة للحركات المسلحة بأجملها إذا كانت في الجبهة الثورية أو بصفة خاصة حركة تحرير السودان من المناوي التي وقعت على اتفاق كلها منفردة. هذه الامتيازات كانت كبيرة بدليل كل البنود المختصة بقسمة الثروة والسلطة في اتفاق سلام جوبا. ولكن من المحتمل أن السيد الدكتور جبريل إبراهيم والسيد من المناوي قد معان في مكتسبات أكثر من المشاركة في الانقلاب وإبعاد جهات سياسية أخرى مشاركة في المرحلة الانتقالية وسلطاتها من الصورة حتى يستطيعوا أن يحتلوا مواقع أكثر في مواقع السلطة الرئيسية في الدولة. أما فيما يختص بالفلول فيعني دوافعهم ظاهرة، وهي العودة إلى السلطة بشكل أو بآخر، وبالذات إرجاع ما تم يعني تفكيكه بواسطة لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة نظام التمكين المرتبط بذلك وإعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. هذه اللجنة كما نعلم مختصة بتفكيك هيكلة نظام عمر البشير نظام الإنقاذ وإزالته وإزالة ضاياه في هذا الدولة واسترداد الأموال المنهوبة من المال العام ومحاسبة المتورطين في نهب الأموال العامة وتخصيص موارد البلاد وأراضيها لأنفسهم إذا كان في مناطق استثمارات زراعية أو في المدن إلى آخره، وقامت بمجهود كبير في هذا الاتجاه. فالفلول الذين شاركوا في الانقلاب كانت دوافعهم واضحة، وهي العودة إلى السلطة تحت غطاء هذا الانقلاب.
طيب دكتور سلام، برضو بعد ما أوضحت الأسباب اللي دفعت لقيام هذا الانقلاب في يوم 25 أكتوبر، وبعده تم في يوم 21 نوفمبر التوقيع على الإعلان السياسي ما بين الدكتور حمدو والبرهان، من خلال سردك لهذا الواقع وهذا الإعلان السياسي كيف بتقرأ وتحلل هذا المشهد؟
في واقع الأمر التوقيع للإعلان السياسي ما كان ليتم لولا قوة رفض كل أفراد الشعب السوداني بقيادة لجان المقاومة واتحاداته المهنية ومنظماته ومنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية للإنقلاب في تصوره وفي تنفيذه وفي مبررات. رفض تام تم عبر مظاهرات ضخمة عمت كل القطب لرفض هذا السعي للمكون العسكري للانفراد بالسلطة عبر انقلاب عسكري. هذا الحراك الضخم بالطبع كان متوقع، ولكن في تقديري أن المعسكر الانقلابيين لم يكن يتوقع قوة رد الفعل إذ بدأت مظاهرات الرافض الانقلاب قبل إعلان الانقلاب نفسه. من أول ما بدأت المظاهر العادية التي يعرفها المواطنون جيدا من تحركات عسكرية في المدن المختلفة، بدأت المظاهرات رفضا لعودة العسكر للسلطة من فريدين خلال هذه المرحلة الانتقالية. فحصلت بالتالي عملية دفع مضاد ورفض كامل للمعسكر داخليا. في نفس الوقت وبصورة مباشرة سارعت القوى الإرمينية والقوى العالمية لإدانة الانقلاب، ولم تكتفي بذلك إذ قامت بإيقاف كل المعونات الاقتصادية الرسمية اللي كانت مخصصة للسودان، تم إيقافها منذ تلك اللحظة بشكل مباشر مع التنفيذ الفوري. فوجد النظام نفسه في عزلة داخلية مديدة بعيدة عميقة، وفي عزلة عالمية كاملة بما في ذلك توقف المعونات الاقتصادية للحكومة الانتقالية. في نفس الوقت سعى النظام لإيجاد حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي بالطبع أهم دوافع الحراك الذي غاد إلى الانقلاب هو إبعاد قوى الحرية والتغيير، ولكن لم يجد ولم ينجح في إيجاد حاضنة سياسية. فشل الانقلابيون في تكوين حكومة خاصة بهم، أي شخص له كرامة أو تاريخ أو مصداقية أو شرعية في نظر الرأي العام في السودان رفض أن يكون عضو في مجلس وزراء النظام الانقلابي أو رئيسا لذلك المجلس. بالتالي أصبت في يد هؤلاء، وبالتالي يعني كانوا بالطبع يسعون لاكتساب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى جانبهم في قبل الانقلاب وبعده، ولكن الرجل وقف وقف شجاعة ورفض ذلك تماما مما أدى إلى اعتقاله ولاحقا إلى فرض الإقامة الجبرية عليه.
لكن دكتور، هو في الآخر وقع على الإعلان السياسي مع البرهان، فكيف هو يقدر في ظل الواقع اللي انت سردته، شارع وقف بتاع المعونات، الأسباب وراء الانقلاب حسب ما سردته، كيف يقدر يعمل في ظل هذا الواقع؟
بالطبع أمام رفض الشارع كان رد السلطة الإنقلابية هو العنف المطلق، ولقد شاهدنا في الأيام والأسابيع الأولى التي تلت انقلاب 25 أكتوبر انقلاب البرهان ومن كان معه في ذلك، شاهدنا استعمالا للقوى المفرطة في شكل طيرة الحية واستعمال حاويات الغاز المسيل للدموع كأسلحة لتصويرها مباشرة إلى المتظاهرين، وعمل الغناصة لاقتناص قيادات التظاهرات الشعبية في شوارع العاصمة ومدن السودان الأخرى. كان هناك تصعيد لهذا العنف المفرط في اتجاه المتظاهرين. كما تلاحظ أن أعداد القتلى كانت تتزايد من مظاهرة رافضة للانقلاب إلى الأخرى، من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر إلى 17 نوفمبر كانت الأعداد تضاعف على وتيرة منتظمة. وبالتالي أنا في تقديري أن السيد عبد الله حمدوك كان صادرا في تبرير لماذا وافق على الاتفاق السياسي، وهو لحقن دماء السودانيين من أن تستمر هذه الوتيرة المتصاعدة لقتل المتظاهرين السلميين. من ناحية أخرى كان أيضا من المبررات التي قدمها وفي تقدير أنها حقيقية حرصه على أن يجنب السودان أن يصبح عرضة لعزلة دولية جديدة، وأن يصبح في موضع الدولة المنبوذة في المجتمع الدولي بعد أن نجحت حكومة الانتقال تحت قيادته في السنتين السابقتين في إعادة السودان إلى المجتمع الدولي والاستفادة من كل التلفوات التي تم الالتزام بها.
لكن دكتور المجتمع الدولي مثلا في أمريكا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن بعد ما تم تجميد المعونات والوعودات وخلافه حتى الآن بيقولوا نحن ننتظر نشوف تطبيق هذا الاتفاق.
فعلا أي شخص عاقل سينتظر ليرى جدية ومصداقية مكون العسكري أو معسكر الانقلاب كما أسميه في الالتزام بنص هذا الاتفاق. فإذا كان الغرض من إعادة الدكتور عبد الله حمدوك هو إعطاء شرعية غير مستحق وغير مبررة للانقلاب العسكري فلن تعترف الجهات الدولية بهذا الأمر وإن كان عبد الله حمدوك لا يزال رئيسا لمجلس الوزراء. لكن في تقديري إذا استطاع رئيس الوزراء أن يفرض سلطة تنفيذية حقيقية ويلغي كل قرارات البرهان التي اتخذها في فترة الانقلاب الأولى كقائد عام للقوات المسلحة في إدارات وأجهزة للدولة لا يملك قائد القوات المسلحة السودانية أي سلطة عليها من منظور قانون القوات المسلحة السودانية في هذا الأمر إذا استطاع رئيس الوزراء أن يحقق هذه المهمة الصعبة جدا وأنا لا أقلل منها سيكون هناك تراث تدريجي بأن للمدنيين كلمة ولهم سلطة في توجيه المرحلة الانتقالية وبالتالي قد يسمح ذلك بعودة بعض هذه المعونات.
لكن دكتور هذا الإعلان السياسي وهذه الدوافع اللي قال بها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بقبوله كيف تقرأ في المقابل ردود فعل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول هذا الأمر ولجان المقاومة في المقابل بتقول لا للتفاوض لا للشراكة لا لكل شيء؟
أنا أفهم تماما مواقف لجان المقاومة. هؤلاء الشباب نموا وترعرعوا تحت ظلم نظام الإنجاز ويعرفون تماما ماذا يعني بغاء السودان تحت الحكم العسكري الإنقلابي، بالتالي هم يرفضون هذا التصور جملة وتفصيلا، لا يودون أن يرون السودان مستمرا تحت نظام عسكري انقلابي لأي فترة من الزمان، فهذا شيء ضحوا من أجله خلال الثورة ضد نظام البشير، وهذه الثورة لا تزال متغذة ولا تزال حيوية ومستمرة في رفض نظام البرهان، بالتالي هي يعني حقيقة تعبر عن رغبة عارمة للجيل الجديد في السودان ومن خلفه كل أهل البلاد، فبالتالي تفهم تماما عملية الرفض. التحقت بهذه اللاءات الثلاث لا تفاوض لا شراكة لا تنازل للمكون العسكري كل القوى السياسية من قوى الحرية والتغيير كما لاحظت أخ كمال، ولكن ما أبحث عنه وأتساءل عنه ماذا يحدث بعد هذا الرفض؟ ما هو التصور لما سيلي إذا قلنا أن هذا الرفض سيؤدي إلى انهيار السلطة الإنقلابية؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لقد شاهدنا تجربة معبرة في اضطراب الشارع السوداني على نظام البشير، ورأينا كيف تم ذلك بهتاف موحد وموظف موحد تصدد بس، ولكن القوى السياسية التي شاركت في هذا الحراك لم تكن لديها يعني تصورات وبرامج وسيناريوهات لما يجب أن يحدث بعد سقوط نظام البشير، وهذا هو سبب رئيسي في هذه المشكلة. بمجرد سقوط نظام البشير تفتتت وحدة القوى السياسية وأصبح كل منها يعني في له توجه وفهم مختلف عن الآخر في كيفية معالجة الوضع في المرحلة الانتقالية. أخشى أن تؤول الأمور إلى هذا المصير أيضا بعد اللاءات الثلاثة. يجب أن يكون لدينا تصور موحد من القوى السياسية وبالتضامن والمشاركة الكاملة بالتساوي مع لجان المقاومة في إيجاد ذلك التصور الموحد لنظام الحكم وكيفية إدارة الدولة فيما بعد سقوط نظام الانقلاب إذا كان هذا هو الهدف الرئيسي للمعارضة المستمرة. إلى أن يتم ذلك التوحد في تقديري أن الأمور ستكون يعني أميل إلى أن يحدث ما حدث بعد سقوط البشير وهو تشتت معسكر المعارضين بدون رؤى موحدة لفترة ما بعد سقوط النظام العسكري. ومن هنا في تقديري يصبح اتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمديك هو مرحلة وسيطة يعني تسمح بتجنب أرجع آثار الحركة الإنقلابية من ناحية يعني تجنب إراقة الدماء وتجنب العجلة الدولية وعودة السودان إلى وضعه المنبوذ سابقا من المجتمع الدولي وتوقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. ستكون هذه مهمة محددة جدا جدا لهذه الاتفاقية السياسية بين رئيس الوزراء والمكون العسكري. وكما رأينا أن الشرط الوحيد لذلك هو أن يتمتع مجلس الوزراء المدني الذي سيتم تكوينه تحت هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار، وإلا فإنني أرى أن لا خيار لرئيس الوزراء إلا الاستغالة ومعه من أتى به من وزراء المرحلة الانتقالية المتبقية.
شكرا للدكتور سليمان بلدو على مشاركتك معنا وبصراحة في هذا الجزء الأول من الحوار معك وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا لك.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في الحلقة الأخيرة مع الدكتور سليمان بلدو والسيناريوهات المتوقعة بعد توقيع حمدو والبرهان على الإعلان السياسي يوم 21/11 الفات. وإلى اللقاء.
منو اللي يقدر يركع شعبك الثائر؟
يركع شعبك لا البرهان ولا الكيزان ولا الناظر
ولا الكيزان ولا
وطن جوا الضمير حاضر
وطن جوا الضمير
وطن صابر
وطن صابر
على الأحزان وضيق الحال عشان باكر
عشان باكر ضحط أحمر للعسكر ولا اللي بيدفع فواتيرهم
وللمع دبابيرهم بيقدر يسرق الحاضر من الشعب النزل هادر. يقول الشعب يقول الشعب وغير الشعب لا يملك سوى يسمع ويقول حاضر.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل يدينا،
والعطس كمان والجحة
لازم جوا المنديل،
اعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
او جح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نجع سيف الحلة،
فورا نغسل يدينا ونوري كل اللي حوالينا،
طول ما بنغسل يدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن،
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.